الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: استشهاد شابة فلسطينية في 19 من عمرها فجر اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تنفيذه عملية اعتقال في بلدة بيتونيا القريبة من رام الله في الضفة الغربية المحتلة. رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد يشدد على أن الدولة ستظل قائمة رغم كل العقبات التي يريدون وضعها في كل مناسبة لضربها كما قال. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد في بيان أن مختلف الدول المتدخلة خلال المناقشات الخاصة بالتقرير الدولي الشامل الرابع للجزائر ثمنت مجهودات الجزائر في ترقية الحقوق الأساسية والحريات العامة. تركيا تتلقى رسائل من قادة عدة دول إفريقية للتعزية في ضحايا الانفجار الذي وقع أمس في شارع الاستقلال قرب ميدان تقسيم وسط إسطنبول. فرنسا والمملكة المتحدة توقعان اتفاقا جديدا للعمل معا من أجل وقف عبور المهاجرين لبحر المانش إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة. فريق الجيش الملكي المغربي يحرز لقب دور أبطال إفريقيا للسيدات بعد فوزه على ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي بأربعة أهداف نظيفة. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم استشهاد مواطنة برصاص الجيش الإسرائيلي بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلق عليها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بلدة بيتونيا غرب رام الله فجر اليوم. الوزارة أضافت أن هوية المواطنة حتى الآن مجهولة. ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو يظهر إطلاق جنود من الجيش الإسرائيلي النار تجاه السيارة. ومن جهته أفاد تلفزيون فلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مركبة واعتقل من بداخلها بعد إصابة أحدهم في بيتونيا برام الله. ولاحقا ذكرت وكالة أخبار محلية أن الاحتلال سلم جثمان شابة استشهدت في بيتونيا. على صعيد آخر، قالت الرئاسة الفلسطينية أن الذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة حق مشروع للجميع، منتقدة استهانة إسرائيل بالشرعية الدولية. التفاصيل مع مازن حمود.
ردت الرئاسة الفلسطينية على رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد الذي انتقد طلب فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الذهاب لمؤسسات الأمم المتحدة حق مشروع للجميع، والمحاولات الإسرائيلية المستمرة في الاستهانة بالشرعية الدولية تشكل تحديا للعالم ولجميع الدول وللمؤسسات الحقوقية التي هدفها الحفاظ على حقوق جميع شعوب العالم. وأفاد أبو ردينة بأن التهديدات المستمرة من قبل قادة الاحتلال واتهام دولة فلسطين بأنها قامت بإجراء أحادي الجانب أمر يدعو للاستغراب، لأن الاحتلال يقوم يوميا بكل الإجراءات أحادية الجانب سواء عبر خرق الاتفاقات أو من خلال عدم الالتزام بها في كل المجالات. وتابع أبو ردينة قوله إن دولة فلسطين لها الحق باللجوء إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يتنازلوا عن حقوقهم التي كفلتها الشرعية الدولية والقانون الدولي. ويوم السبت استنكر لابيد مشروع القرار الفلسطيني لطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال، وأضاف بأن إسرائيل ترفض بشدة مشروع القرار معتبرا أنه خطوة أحادية الجانب أخرى تعمل ضد المبادئ الأساسية التي من شأنها حل الصراع، وهي قد تضر بكل احتمالية للقيام بعملية سلمية في المستقبل. ويوم الجمعة أعلنت الخارجية الفلسطينية أن اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار اعتمدت طلب فلسطين فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وغير القانوني وجرائمه. وتنظر اللجنة الأممية التي اجتمعت على مدى 10 أيام مطلع هذا الشهر في بنود جدول الأعمال الذي تحيله إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعد توصيات ومشاريع قرارات ومقررات لتقديمها إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها.
في تونس، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن الدولة ستظل قائمة رغم كل العقبات التي يريدون وضعها في كل مناسبة لضربها والإبقاء على المافيات التي استولت على مقدرات الشعب، داعيا القضاء إلى لعب دوره التاريخي في تطهير البلاد من المجرمين كما قال، وإلى النظر في الترشحات المقدمة من قبل ملاحقين من قبل العدالة. سعيد قال ذلك لدى قيامه أمس بغرس شجرة زيتون بالمنطقة التي شبت بها حرائق في الصيف الماضي بجبل بقرنين في ولاية بن عروس بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة، إنه لن يقع التسامح أبدا في المستقبل، قال الرئيس التونسي، مع من يتطاول على الدولة وأنه يوجد مؤسسات وقانون سيطبق. وأضاف في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أضاف أن الحرائق التي جدت سابقا وتواترها في فترة وجيزة تؤكد وجود من يقف وراءها ممن لا وطنية لهم ولا انتماء لهم لتونس ويريدون حرق البلاد. وأكد الرئيس التونسي أن تونس ستظل خضراء وستزداد خضرارا، مذكرا بالدعم التي حظيت به تونس من الجزائر الشقيقة فترة نشوب الحرائق. وثمن الرئيس التونسي تكاتف جهود التونسيين الذين يشعرون بالانتماء لوطنهم بعيدا عن النفاق والشقاق والتنكيل وفق تعبيره. أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس في بيان له أن مختلف الدول المتدخلة خلال المناقشات الخاصة بالتقرير الدولي الشامل الرابع للجزائر والذي قدم مؤخرا بجنيف ثمنت مجهودات الجزائر في ترقية الحقوق الأساسية والحريات العامة. وفي هذا الإطار حي المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجو التفاعلي كما قال، الذي طبع المناقشات الخاصة بالتقرير الدوري الشامل الرابع للجزائر الذي كان قد قدم خلال دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان بجنيف في سويسرا، حيث ثمنت مختلف الدول المتدخلة في المناقشة جهود الجزائر في بناء مؤسساتي صلب بنهج ترقية الحقوق الأساسية والحريات العامة وحمايتها. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد شارك في الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي انعقد في 11 من الحالي بقصر الأمم بجنيف، حيث جرت فعاليات آلية الاستعراض الدوري الشامل. وأكد أنه سيلتزم بمتابعة التوصيات المنبثقة عن هذه الدورة وذلك عبر مساهمته من خلال مرافقة مؤسسات الدولة في تنفيذها حسب ما شاء في البيان. وللإشارة عرضت الجزائر خلال هذه الأعمال تقريرها الرابع الذي قدم رصدا شاملا لوضعية حقوق الإنسان فيها مع توضيح آليات تنفيذ كل ما جاء في التوصيات المنبثقة عن استعراض التقرير الثالث في عام 2017. على صعيد آخر، استقبل رئيس لجنة المال والميزانية بالمجلس الجزائري الأخضر سالمي تسلم وفدا عن صندوق النقد الدولي واستقبله الذي تطرق معه إلى مختلف الإصلاحات المالية والاقتصادية في الجزائر. وأوضح سالمي في تصريح بعد هذا اللقاء الذي جرى بمقر المجلس أن اللقاء تناول الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تقوم بها الجزائر، وأضاف في هذا الإطار أن هذه الإصلاحات أسس لها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم انتخابه رئيسا للبلاد، مذكرا أنه ضمن تعهداته 54 التي التزم بها في برنامجه مباشرة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تعتبر قاعدة صلبة لانطلاق الإصلاحات المالية والاقتصادية. أوضحت الشرطة التركية اليوم أن منفذ عملية تفجير اسطنبول هي شابة سورية اعترفت بأنها تصرفت بناء على أوامر حزب العمال الكردستاني وتلقت تعليمات في كوباني شمال شرقي سوريا. تم إلقاء القبض عليها مع عدد من المشتبه بهم في شقة بكوتشوك شكمجة بضواحي اسطنبول. ولفت وزير الداخلية التركي سليمان سويلو إلى أن المتهمة كانت تستعد للفرار إلى اليونان، وأضاف وهو الذي زار مجددا موقع التفجير هذا اليوم أنه تم توقيف 46 شخصا إلى غاية الساعة، وأشار إلى أن العمليات مستمرة لتوقيف مشتبه بهم آخرين. وتابع، أرادوا توجيه رسالة لنا تلقيناها وسنرد عليها بأقوى طريقة ممكنة، قال وزير الداخلية. وكان أفاد أيضا أن الشرطة اعتقلت 22 مشتبها بهم بينهم الشخص الذي زرع القنبلة، وأضاف أن الأمر بالهجوم على شارع الاستقلال في اسطنبول صدر في مدينة كوباني شمال سوريا، حيث قامت القوات التركية بعمليات ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في السنوات الأخيرة. وصرح وزير الداخلية التركي قائلا: الشخص الذي نفذ العملية ترك القنبلة وتم اعتقاله، وسبق أن تم اعتقال نحو 20 شخص. سويلو اتهم حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء هذا التفجير. وأعلن نائب الرئيس التركي مساء أمس أن امرأة نفذت الاعتداء الذي خلف 6 قتلى وأكثر من 80 جريحا، جروح 2 منهم بالغة. وصرح أيضا للصحفيين: نعتبر أنه اعتداء إرهابي نتج من قيام مهاجم، قد يكون امرأة بتفجير قنبلة وفق المعلومات الأولية. وفي صور انتشرت على منصات التواصل حول لحظة وقوع الانفجار تبدو ألسنة لهب من بعيد بعد دوي انفجار وسط حالة ذعر بين المرة. وأيضا تلقت تركيا رسائل من عدة قادة دول عربية وإفريقية للتعزية في ضحايا هذا الانفجار. أعلن رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية في المنامة أن عدد المشاركين في التصويت بالانتخابات النيابية وصل إلى 252,256 شخصا بنسبة بلغت 73.18%. وقال إن الإقبال الكبير على التصويت في هذه الانتخابات وبعد أكثر من عقدين من انطلاق المسيرة الديمقراطية يجسد الوعي والاهتمام الوطني بأهمية الاستحقاقات الانتخابية في تعزيز المكتسبات الوطنية وصون المنجزات المتحققة في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد. وكشف المدير التنفيذي للانتخابات أن نسبة مشاركة المرأة في الاستحقاق الانتخابي للفصل التشريعي السادس وصلت إلى 48% في مؤشر على مستوى المشاركة السياسية للمرأة البحرينية ولدورها البارز في مسار التطوير الديمقراطي كما قال. وقعت فرنسا والمملكة المتحدة اليوم اتفاقا جديدا للعمل معا من أجل وقف عبور المهاجرين بحر المانش إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة، وهو أمر أحدث توترا كبيرا بين البلدين. التفاصيل مع مازن حمود.
بموجب الاتفاق الموقع في باريس بين وزير الداخلية الفرنسي ونظيرته البريطانية، ستدفع بريطانيا لفرنسا أكثر من 72 مليون يورو في العامين 22 و23 لتزيد السلطات الفرنسية بنسبة 40% عدد عناصر قواتها الأمنية الذين يسيرون دوريات على شواطئ فرنسا الشمالية. يعني ذلك بأن 350 عنصرا جديدا من قوات الأمن الفرنسية سيشارك في دوريات بعد هذا الاتفاق. ويأتي الاتفاق بعدما أعلنت الحكومة البريطانية يوم الأحد بأن أكثر من 40,000 مهاجر عبروا المانش إلى بريطانيا هذا العام، وهو عدد قياسي جديد. كما تعهدت لندن وباريس استخدام موارد تقنية وبشرية على السواحل الفرنسية من أجل رصد ومراقبة واعتراض القوارب بشكل أفضل، ويسعى البلدان فرنسا وبريطانيا لجمع واستخدام هذه المعلومات من أجل تفكيك شبكات تهريب البشر بشكل أفضل وردع عمليات العبور. وسيتم لأول مرة نشر فرق تضم مراقبين على طرفي المانش من أجل تعزيز التفاهم المشترك وتحسين جلسات استجواب المهاجرين وزيادة تبادل المعلومات. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية بأنها تتوقع بأن يصل العدد للعام بأكمله إلى حوالي 41,000، معظمهم من ألبانيا وإيران وأفغانستان، في زيادة كبيرة عن العدد المسجل العام الماضي والذي بلغ أكثر من 28,500 مهاجر. ويعكس الاتفاق أجواء جديدة في العلاقات بين فرنسا والمملكة المتحدة منذ تولى رئيس الوزراء ريشي سوناك السلطة بعد سجالات استمرت سنوات في عهد سلفيه ليز تراس وبوريس جونسون. وشكل ملف الهجرة قضية خلافية رئيسية، اتهمت لندن باريس بعدم بذل ما يكفي من الجهود لمنع عبور المهاجرين لبحر المانش، وترفض فرنسا بشدة هذه الاتهامات.
بدأت موزمبيق رسميا أمس تصدير الغاز الطبيعي المسال المنتج في شمال البلاد. رئيس موزمبيق أعلن في مقطع مصور أن بلاده دخلت التاريخ مع مغادرة أول شحنة غاز يتم إنتاجها في محطة تديرها شركة إيني الإيطالية المياه الإقليمية. قالت الصين اليوم على لسان المتحدث باسم وزارتها الخارجية أنها تأمل في أن يعيد اجتماع قمة العشرين علاقاتها مع الولايات المتحدة إلى مسارها، وذلك أثر الاجتماع المنتظر بين الرئيس شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن قبيل قمة مجموعة العشرين في أندونيسيا. نصل إلى صفحة رياضية، فقد أحرز فريق الجيش الملكي المغربي لقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات بعد أن فاز على ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي بأربعة أهداف نظيفة في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وسجلت أهداف الفريق العسكري كل من فاطمة تكناوت في الدقيقة 15 من ضربة جزاء، وابتسام الجريدي في الدقيقة 53 والثامنة والثمانين والواحدة والتسعين، وشهدت المباراة إشهار الحكمة الورقة الحمراء في عدة وجوه للاعبين من ماميلودي سان داونز. وبالعودة إلى تفاصيل اللقاء، شهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول تكافؤ بين الفريقين، إلا أن الفريق المغربي سيطر على مجريات المباريات وفاز بأربعة أهداف نظيفة. وأيضا في صفحة الرياضية، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم صباح اليوم عن قائمة 26 لاعب الذين سيمثلون المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم في قطر، وسوف نتحدث بالتفصيل عن هذا المنتخب التونسي في نشاطنا الرياضية مساء هذا اليوم. شكرا لإصغائكم، وشكرا لريمون جوان على الإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات، أتمنى لكم برفقتنا، إلى اللقاء.